أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ليس للتكذيب مصداق واحد ولا سبب واحد، مصادقه مختلفة وعوامله وأسبابه متفاوتة. ولعله لذلك نجد في سورة واحدة وهي سورة المرسلات 10 مرات ربنا يكرر ويل للمكذبين. هل هذا تكرار؟ لا، في كل آية من هذا النوع ميزة معينة ترتبط بما قبلها أو ما بعدها. وهنا في الآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة نجد 3 مرات هذه الكلمة ويل للمكذبين. فنتساءل ما هي العوامل التي نستوحيها من هذه الكلمات 3 توجه إلى الآيات التي بعدها. دعنا نتحدث عن كل واحدة واحدة. هناك أزمة ثقافية ونفسية عند البشر يعالجها ربنا في أكثر من مناسبة، ولكن يبدو لي أن هناك سورة كاملة في القرآن تعالج هذه الأزمة، وهي سورة الزخرف. ما هي هذه الأزمة؟ هذه الأزمة أن الإنسان يزعم بأن نعم الله عليه دليل على رضا الله عنه وعن عقائده وعن أفعاله. فرعون قال هذه الكلمة حسب ما في سورة الزخرف وهو يخاطب قومه، يقول أنا أحسن لو موسى، أنا عندي هاي الأنهر وهذه القصور وهذه الإمكانات. هو شنو؟ هو رجل مهين ما عنده شيء. أهل مكة اللي كان نظامهم نظام من أسوأ الأنظمة الطبقية والعشائرية، هؤلاء كانوا يقولون لماذا بعث الله لطيما لا أب له حي ولا أم؟ لماذا لم يبعث رجلا من القريتين عظيم؟ واحد كان غني في مكة والآخر كان غني في الطائف، قال واحد من هذولة الله يبعث. ثم حينما ربنا تحدث لهم في القرآن الكريم عن عيسى بن مريم قال ليش عيسى بد واحد ما عنده شيء، فقير الله، احنا افضل من عنده. هذه الأزمة يعالجها القرآن، يقول وجود نعم عندك ليس بالضرورة دليل على حب الله لك. فقد يكون عملك أو ثقافتك عقيدتك مخالفة لله. الله يعطيك يمتحنك. الدنيا أولا الدنيا ليست النهاية، وثم الدنيا أيضا ليست صورة واحدة، فيها فصول. بعض الناس في فترة من فترات حياتهم في القمة، ولكن في الفترة الثانية في الحضيض، في ما بعد حكومة ما بعد المستنصر العباسي، أتراك بغى وغيره سيطروا على الحكم، فكانوا يبدلون الخلفاء على كيفهم. فد واحد من الخلفاء أخذوه سملوا عينيه، طلعوا عينه وتركوه بالشارع، وهو قعد على باب مسجد يقول ارحموا خليفتكم بالأمس، يستعطي. بالأمس كان خليفة، اليوم يستعطي. فإذا النعم لا تدل على كرامة لله. وزينب سلام الله عليها خاطبت في الشام يزيد لعنة الله عليه، وقالت أنت أخذت الدنيا علينا، مو معناته عندك كرامة عند الله. الدنيا للصالح والطالح، للمؤمن والفاجر، الآخرة فقط. هذه الأزمة النفسية موجودة بنسبة ما فينا أيضا. يعني فد واحد في يوم من الأيام تمرض، أصابه فقر، لاحقته السلطات الظالمة، صارت عنده مشكلة. ذاك اليوم انتبه، يقول أكيد أنا عندي فد خطأ في أعمالي اللي الله دي يعاقبه. لكن يوم ثاني ما عنده أي أزمة، ما عنده أي مشكلة، يقول اليوم تمام، ويظن بأنه ذاك اليوم اللي مرتاح هو اليوم المثالي، بينما ما يدري قد يمكن أن يكون هذا المسكين الله إذا استدرجه يملي له، أملي لهم إن كيدي متين. يعني هذا الله يعطيه شوية حتى يغتر أكثر فيستحق العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بعض الأحيان هالشكل. لذلك إحنا أيضا لا يكون عندنا قياس باطل فيما يرتبط بواقعنا مع الله. قد يكون ذاك اليوم اللي الله ابتلاك الله يرضى عنك أكثر، لأنه يمحي ذنوبك ويرفع درجاتك وينبهك على شيء. في حديث إذا شفت الإنسان، إذا شاف طريقة التعبير الحديث ما أذكره، إذا شاف كل ما عمل المعاصي ازدادت الخيرات عليه فليخشى الله، لأن الله دا يستدرجه. فد مرة تجي الضربة القاضية والقاصمة. هذه مرتبطة بالآيات الأولى. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يعني هذا الطعام اللي عندكم وهذه المتع الحياتية البسيطة اللي تحيط بكم، هاي ليست دليل على رضا الله عنكم، بل يمكن المجرم أيضا يحصل على هذا. إنكم مجرمون. سبق وأن قلنا في درس من الدروس السابقة أن الإجرام والفيس وكلمات مشابهة تدل على وضع معين. الإنسان حينما يخالف قوانين الله، أنظمة الله، هذا هم فاسق وهم مجرم وهم ظالم. كل هذه الصفات تلحقه. ثم يقول ربنا: ويل يومئذ للمكذبين. هذا عامل آخر، التهرب من المسؤولية. الإنسان صعب عليه يصلي، يكذب بالصلاة، صعب عليه يجاهد، يكذب بالجهاد، صعب عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بالتواصي ويقوم بإصلاح المجتمع، ينكر هذا. وما أكثر هؤلاء، يفتش عن في الثقافة، هذه الثقافة لا تلزمه مسؤوليات كبيرة، فالثقافة هي ناعمة وهادئة وما فيها شيء يحذر. فد واحد في إيران ظهر باسم محمد علي باب، وهذا طلع دين، وهذا الدين شنو؟ دين البهائية. والآن البهائية حوالي 6 ملايين واحد في الأرض موجودين، وقبلتهم في إسرائيل. قال إيش قالوا؟ إيشو قالوا له؟ هذا الكتاب اللي كاتبه هو كتاب، كتاب باسم كتاب الله، بس خالف كل القواعد النحوية والصرفية واللغوية والبلاغية، كلها خالفها. ما يعرف رجال جاهل، كتب فشي شكل خرابيط. قال له: لعمي هذا ما بي نحو صرف كذا. قال: هذني كانت قديمات، يعني تخلصنا منها. بعدين قال: صلاة الصبح صعبة عليكم، مو ضروري صلوها، بارد حار ما نايمين بالليل، اوف تركوا هذا. وبعد قال: هذا حجاب المرأة فد يوم من الأيام كان واجب، أنا مو واجب. وهكذا بدأ ينقص الدين حتى يجمع حول الناس. هاي ثقافة موجودة في المجتمع. بعض الناس يجون يحذفون الصلاة، يحذفون ثوابت الدين، مثل الحقوق الشرعية الخمس. بس أكو نظرية بأنه خمس من يقول واجبه؟ والله قال بالقرآن، روايات بها، إجماع المسلمين. قال: لا هذا كلام. هو شنو يريد؟ يجمع لناس اللي بخلاء. هاي الثقافة في الواقع هي سبب التكذيب. ربنا يقول: ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الآية نزلت حسب المفسرين في ثقيف. ثقيف كانوا يعيشون في الطائف، قبيلة معينة. حجاج بن يوسف كان من عندهم، لذلك يسمى بالثقف. الله أمرهم بالصلاة، بالركوع. قالوا: هذا عيب علينا نركع، نزل راسنا، عيب. هاي سبة. النبي قال: لا خير في دين لا صلاة لا ركوع ولا سجود فيه. شلون دين لا ركوع ولا سجود؟ أساسا الركوع والسجود والقنوت وقراءة القرآن، هذن الموجودات في الصلاة، ابتداء من التطهير وانتهاء بتعقيبات الصلاة، هاي كلها بمفردها قيم مهمة. يعني أصل الركوع فشي زين، أصل السجود فشي زين، أصل قراءة القرآن فشي زين، الله جمعها في الصلاة. الصلاة في الحقيقة تجميع لمنظومة متكاملة من الأعمال الحسنة. وضوء شيء زين، الوضوء على الوضوء نور على نور، واحد يتوضى يطهر من فشي زين. لأن الله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. القيام لله جيد، وقوموا لله قانتين. قراءة القرآن جيدة، فاقرأوا ما تيسر منه. الركوع باعتبار خضوع الإنسان لله سبحانه وتعالى يتمثل في الركوع. الآن في بعض الشعوب واحد يسلم على الثاني مو بالكلام ولا بالإيد، وإنما بنزول رأسه. شوفوا شايفهم بالأفلام ينزل رأسه، وبعضهم ما شاء الله عينا ما أزيش فنر أسمي يصعد ينزل يصعد ينزل سريع. فهذا في الحقيقة نوع من الخضوع للطرف الآخر، أو علامة الإكرام والتحية. لا بأس، سجود نفس الشيء، خضوع لله. أقرب ما يكون العبد إلى الله السجود. فالقرآن الكريم حينما يقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا الركوع إما في الصلاة وإما عموما. إذا الركوع في الصلاة باعتبار الركوع يعتبر جوهر الصلاة. إذا ظهرية تصلي أربع ركعات ما يسموا أربع سجدات ولا أربع قيامات، يسموا أربع شنو؟ ركعات، يعني ركوع. باعتبار الركوع جزء مهم، وهو حسب الظاهر من الناحية الفسيولوجية أصعب الحالات عند أصعب الهيئات. الوقوف والجلوس والسجود مو أصعب من الركوع، خصوصا واحد شوية يعطل في الركوع. أن توازن يحتاج ظهر لازم يكون في حالة جيدة إلى آخره. ربنا يقول هؤلاء حينما أمروا بالركوع ما ركعوا، معناته كذبوا. التكذيب قد يكون باللفظ وقد يكون بالفعل. ويل يومئذ للمكذبين. آية الثالثة أو القسم الثالث من التكذيب والأخير اللي في سورة مرسلات 10 مرات تكرار هذه الكلمة، أي القسم الأخير. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن. بعض الناس يؤمن بالقرآن بس مو بكل القرآن، يعني إذا شاف آية في القرآن تدعو مثلا إلى صلاة يصلي، إلى الحج يحج، بس إذا كانت هناك آية تدل على الولاية ما يقبل، آية تدل على الجهاد ما يقبل، آية تدل على الأخلاق الحسنة ما يقبل. يتخذ القرآن عظيم، يعني يقسم القرآن شيء يقبل به شيء ما يقبل به. الله يقول طيب جيب قرآن آخر. تترك القرآن إلى أي كتاب، إلى أي حديث، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا ما يريدون القرآن وما يريدون ما فيه من بصائر وضياء وتعاليم عالية، فوين بعد يروحون؟ هذا أيضا نوع من التكذيب. فالتكذيب إذن قد يكون بسبب عدم الركوع، وقد يكون التكذيب بسبب عدم بسبب أزمة نفسية كما سبق وأن قلنا، وقد يكون بعد سبب عدم الإيمان، الإيمان بتعاليم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. إذن هذه مجموعة من الأسباب التي دعت البعض إلى التكذيب، سواء كان سبب التكذيب هذا أو ذاك أو أي نوع آخر، فإن الحقيقة أن التكذيب يقتضي الويل، يعني التكذيب ما في أي مصلحة للإنسان، التكذيب ما في أي منفعة للإنسان تجاه التكذيب. الويل، الويل يعني كل شيء سيء يأتي من وراء التكذيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي لا نكذب بالحق، لا قولا ولا فعلا ولا عقيدة ولا شيء. إنه سميع الدعاء، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.